إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي رفع مكانة الآباء وجعلهم يتحملون من أجل ذراريهم الهم واللغو، ثم أثابهم إن أدوا أمانتهم بالجنة الجزاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن الأب هو عماد البيت، فإن صح العماد فقد صح أساس الأسرة بأكملها. فإذا كانت الأم هي منبع الحنان فإن الأب هو منبع الأخلاق، وإذا كانت الأم هي روح البيت فإن الأب هو عماد البيت. وإن كانت الأم مدرسة التربية للأبناء فالأب هو مدير هذه المدرسة، والأب هو ذلك الظهر. يعرف الأب بأنه ذلك الظهر الذي يستند عليه جميع الأبناء، وهو تلك الشمعة التي تحترق لتنير للأبناء الطريق. وإذا أردت أن تعلم فضل أبيك عليك وحقه فانظر إليه كيف يكدح ويتعب من أجلك، كيف يكدح ويتعب ومن أجل تربيتك وتعليمك يعمل ويجهد. كم سابق الفجر يسعى في الصباح ولا يعود إلا وضوء الشمس قد حجبا، كم سابق الفجر يسعى في الصباح ولا يعود إلا وضوء الشمس قد حجبا. تقول أمي صغار البيت قد رقدوا ولم يروك أنمضي عمرنا تعبا، يجيب إني سأسعى دائما لأرى يوما صغاري بدورا تزدني أدبا. وصدق الشافعي رحمه الله حين قال أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر. أيها المسلمون، إن الأب يستحق منا كل احترام وتقدير وإجلال ومودة، ونحن لا نستطيع أن نجازي الآباء مهما فعلنا لهم من خير. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا، وفي رواية لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولنعلم أيها المسلمون أن الأب له فضائل كثيرة على أبنائه، فهو من يقوم بالإنفاق عليهم من مأكل ومشرب وملبس وإقامة حتى يشتد عود أبنائه وتكون لهم القدرة على تحمل المسؤولية. فالأب هو الذي يتعب ويكافح من أجل تحقيق حياة آمنة حافلة بالاطمئنان والاستقرار لأبنائه، وهو خبرة الحياة التي يحتاجها الأبناء لحل ما يواجهونه من صعاب وأحداث جمة في معترك الحياة. وقد جاء في بعض الإحصائيات المعاصرة في أكثر الأسباب في العالم التي تجعل الناس يتغربون عن أوطانهم ويتركون بلدانهم وقراهم
فكان أكبر الأسباب هو البحث عن الرزق والكدح والسعي على الأولاد. فسبحان الله، من يفعل ذلك إلا الأب؟ والأب هو السند، وهو الصاحب بالحياة الدنيا، وهو أمان العائلة وفسحة الأمل فيها. وقد أوصانا الله سبحانه وتعالى بآبائنا، وجعل برهم واجب، والإحسان إليهم تقرب إليه سبحانه، وجعل رضاه مقرونا برضاهم. وقد ورد في الكتاب والسنة العديد من الآيات والأحاديث التي تحث على بر الآباء وإكرامهم، فطاعتهم فرض على الأبناء. فالأب وحده من يمنح بلا حساب، ووحده من يسهر ويتعب ويكد ويكد لأجل حياة أبنائه، لأجل أن يجعلها جنة الدنيا. فما من شخص يحمل هم أبنائه في صحوه ومنامه مثله، ولا أحد ينصحهم ويرشدهم للخير كما يفعل هو. فالأب هو سور عال من الأمان الذي يلف العائلة، وهو عمود البيت وسر استقراره. أيها المسلمون، لا أحد يعلم قيمة الأب تماما إلا من فقده، ولا يعرف الأبناء عظم التعب والجهد الذي يبذله آباؤهم إلا بعد أن يصبحوا آباء، فعندها يستشعرون القدر الهائل من الحب في قلب أبيهم، ويعبرون خوفه وحرصه، ويقدرون تشديده عليهم أحيانا، ويلتمسون له الأعذار. فكما يقولون أب واحد خير من ألف معلم، لأن الأب تخرج النصيحة من قلبه، ويمنح عصارة خبراته وتجاربه لأبنائه وبناته، لأنه يريدهم أن يصبحوا أفضل منه وأن يصلوا لمراتب أعلى منه. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بدريا وكان مولاه، قال أبو أسيد: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. اسمعوا أيها المسلمون للواقعة التي حصلت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع الشاعر المشهور حضيئة، حينما كان يهجو بعض الناس، فأمر عمر بسجنه في قاع مظلمة لكي يتوقف عن هجوه للناس. كما تعلمون من القصة المشهورة، ذكر ذلك ابن كثير وغيره، فقال له الحضيئة ملتمسا عذره والعفو عنه، فقال له بأبيات مشهورة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا منأ ولا شجر؟ يعني أبناء الحطيئة، زغب الحواصل لا منأ ولا شجر، غادر تكاسبهم في قعر مظلمة، فارحم هداك مليك الناس يا عمر. أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد أنها البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الإثر. فمن على صبية بالرب مسكنهم، بين الأباطح يغشاهم بها القدر، نفسي فداؤك، كم بيني وبينهم من عرض داوية يعمى بها الخبر قال: فلما قال الحطية هذه الأبيات من أجل أبنائه بكى عمر رضي الله عنه شفقة ورحمة بأبنائه، فأمر بالعفو عنهم وبإطلاق سراحه. أيها المسلمون، فكما سمعتم بما تقدم ببعض مكانة الأب ورفعة منزلته ودوره مع أولاده وأسرته، لم يبقى لنا إلا بيان بعض الأمور التي قد تؤثر على سلوك الأبناء من قبل الأب، قد يقع فيها الأب من غير أن يشعر أو بسبب أو بغير سبب، فلا بد من الحذر منها لتكتمل الأبوة ولكي تنال الرفعة في الدنيا والآخرة. فهذه السلبيات كثيرة وقد ذكرت بعضها، فأرجو الانتباه لها. أولا، بعض الآباء قد يطيل السهر أو يكثر الخروج من المنزل من غير سبب من الأسباب المهمة، فكثرة بعده قد تؤثر على سلوك أبنائه وبناته، فهو كما سبق مصدر أمان العائلة، فيشعر الأبناء بطمأنينة كبيرة عند بقائه في المنزل، فيجعلهم يجتهدون في عباداتهم وفي دراستهم ويصلحون في سلوكهم. ثانيا، عدم أمر الأبناء والبنات بالواجبات الشرعية من قبل الأب، فالأب هو مصدر القوة والشدة، فعدم أمرهم بالواجبات كالصلاة وكذلك نصحهم بالابتعاد عن بعض المعاصي والمنكرات خاصة التي دخلت علينا في الأجهزة الحديثة من جوال أو تلفاز أو نحو ذلك، يجعلهم عرضة لهذه الآفات ويجعلهم عرضة لأفكار ضالة ربما تدخل عليهم. ثالثا، عدم ملاطفتهم وتقبيلهم والحنو عليهم، فإذا لم يصنع معهم ذلك فمن يا ترى سيعطيهم ذلك؟ هل الرجل الغريب؟ جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين أمام الأقرع بن حابس، فقال له: يا رسول الله، تقبلهما؟ إن لي 10 من الأبناء لم أقبل واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: ماذا أصنع بقلب نزعت الرحمة منه. رابعا، ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن من الأسباب التي توقع الأولاد في فخ التحرش بهم وإيذائهم جسديا هو بعد الأب وتمحله عن دوره الذي يجب عليه في قربه من أبنائه وتعليمهم ونصحهم، فهو مصدر قوة حتى على الغريب كالأسد في عرينه. خامسا، بعد الأب عن الابن يضعف شخصيته ويهز ثقته بنفسه، فيكون عرضة لأي شر يعتريه كالهدف السهل أمام الرامي المتمرس. وأخيرا، بعض الآباء قد لا يمنح لأبنائه الابتسامة، ابتسامة تقوي أزرهم وترسم البسمة على وجوههم، بينما تراه مع أصدقائه وأقرانه في مجالسه أضحك القوم وأكثرهم أنسا، فإذا دخل في البيت تراه ذئب مفترس مع أبنائه، فلا بد من الرحمة على الأبناء، فخيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهلي. فأكثر الناس حاجة إليك في رحمتك وفي خيرك وفضلك هم أبناؤك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الأبناء كشجرة بذرتها فإن أردت أن تأكل من نتاجها ومن جنيها المبارك فعليك بمعاهدتها كما تعاهد الشجرة بالسقي والرعاية، فلا يشتكين أحد بعقوق أبنائه إذا كبروا وهو لم يحرص عليهم، فعليكم بتقوى الله جل وعلا فيهم، واغرسوا فيهم مبادئ الإسلام، واغرسوا فيهم قيم الإسلام السامية، فالعالم لا يرحم من ورائنا والأعداء يتربصون بنا الدوائر، فالنقش في الصغر كنقش على الحجر، فنسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يجعلهم لنا قرة عين، وأن يلحقنا بهم وبوالدينا في الصالحين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، وفق ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة وبرا وخيرا على رعاياهم وعلى المسلمين جميعا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي رفع مكانة الآباء وجعلهم يتحملون من أجل ذرائهم الهم واللهو، ثم أثابهم إن أدوا أمانتهم بالجنة الجزاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن الأب هو عماد البيت، فإن صح العماد فقد صح أساس الأسرة بأكملها. فإذا كانت الأم هي منبع الحنان فإن الأب هو منبع الأخلاق، وإذا كانت الأم هي روح البيت فإن الأب هو عماد البيت، وإن كانت الأم مدرسة التربية للأبناء فالأب هو مدير هذه المدرسة، والأب هو ذلك الظهر. يعرف الأب بأنه ذلك الظهر الذي يستند عليه جميع الأبناء، وهو تلك الشمعة التي تحترق لتنير للأبناء الطريق. وإذا أردت أن تعلم فضل أبيك عليك وحقه فانظر إليه كيف يكدح ويتعب من أجلك، ومن أجل تربيتك وتعليمك يعمل ويجهد. كم سابق الفجر يسعى في الصباح ولا يعود إلا وضوء الشمس قد حجبا، تقول أمي
صغار البيت قد رقدوا ولم يروك أنمضي عمرنا تعبا؟ يجيب: إني سأسعى دائما لأرى يوما صغاري بدورا تزدني أدبا. وصدق الشافعي رحمه الله حين قال: أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر. أيها المسلمون، إن الأب يستحق منا كل احترام وتقدير وإجلال ومودة، ونحن لا نستطيع أن نجازي الآباء مهما فعلنا لهم من خير. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا، وفي رواية: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولنعلم أيها المسلمون أن الأب له فضائل كثيرة على أبنائه، فهو من يقوم بالإنفاق عليهم من مأكل ومشرب وملبس وإقامة حتى يشتد عود أبنائه وتكون لهم القدرة على تحمل المسؤولية. فالأب هو الذي يتعب ويكافح من أجل تحقيق حياة آمنة حافلة بالاطمئنان والاستقرار لأبنائه، وهو خبرة الحياة التي يحتاجها الأبناء لحل ما يواجهونه من صعاب وأحداث جمة في معترك الحياة. وقد جاء في بعض الإحصائيات المعاصرة في أكثر الأسباب في العالم التي تجعل الناس يتغربون عن أوطانهم ويتركون بلدانهم وقراهم، فكان أكثر الأسباب هو البحث عن الرزق والكدح والسعي على الأولاد. فسبحان الله، من يفعل ذلك إلا الأب؟ والأب هو السند، وهو الصاحب في الحياة الدنيا، وهو أمان العائلة وفسحة الأمل فيها. وقد أوصانا الله سبحانه وتعالى بآبائنا وجعل برهم واجب والإحسان إليهم تقرب إليه سبحانه، وجعل رضاه مقرونا برضاهم. وقد ورد في الكتاب والسنة العديد من الآيات والأحاديث التي تحث على بر الآباء وإكرامهم، فطاعتهم فرض على الأبناء. فالأب وحده من يمنح بلا حساب، ووحده من يسهر ويتعب ويكد ويكد لأجل حياة أبنائه، لأجل أن يجعلها جنة الدنيا. فما من شخص يحمل هم أبنائه في صحوه ومنامه مثله، ولا أحد ينصحهم ويرشدهم للخير كما يفعل هو. فالأب هو سور عال من الأمان الذي يلف العائلة، وهو عمود البيت وسر استقراره. أيها المسلمون، لا أحد يعلم قيمة الأب تماما إلا من فقده، ولا يعرف الأبناء عظم التعب والجهد الذي يبذله آباؤهم إلا بعد أن يصبحوا آباء، فعندها يستشعرون القدر الهائل من الحب في قلب أبيهم، ويعذرون خوفه وحرصه، ويقدرون تشديده عليهم أحيانا، ويلتمسون له الأعذار. فكما يقولون أب واحد خير من ألف معلم، لأن الأب تخرج النصيحة من قلبه، ويمنح عصارة خبراته وتجاربه لأبنائه وبناته، لأنه يريدهم أن يصبحوا أفضل منه وأن يصلوا لمراتب أعلى منه. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان بدريا وكان مولاهم قال: قال أبو أسيد: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. اسمعوا أيها المسلمون للواقعة التي حصلت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع الشاعر المشهور حضيئة، حينما كان يهجو بعض الناس فأمر عمر بسجنه في قاع مظلمة لكي يتوقف عن هجوه للناس. كما تعلمون من القصة المشهورة، ذكر ذلك ابن كثير وغيره، فقال له الحطيئة ملتمسا عذره والعفو عنه، فقال له بأبيات مشهورة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ يعني أبناء الحطيئة، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، غادرت كاسبهم في قعر مظلمة، فارحم هداك مليك الناس يا عمر. أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد أنها البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الإثر. فمن على صبية بالرمل مسكنهم بين الأباطح يغشاهم بها القدر، نفسي فداؤك، كم بيني وبينهم من عرض داوية يعمى بها الخبر. قال، فلما قال الحطيئة هذه الأبيات من أجل أبنائه بكى عمر رضي الله عنه شفقة ورحمة بأبنائه، فأمر بالعفو عنهم وبإطلاق سراحه. أيها المسلمون، فكما سمعتم بما تقدم ببعض مكانة الأب ورفعة منزلته ودوره مع أولاده وأسرته، لم يبق لنا إلا بيان بعض الأمور التي قد تؤثر على سلوك الأبناء من قبل الأب، قد يقع فيها الأب من غير أن يشعر أو بسبب أو بغير سبب، فلا بد من الحذر منها لتكتمل الأبوة ولكي تنال الرفعة في الدنيا والآخرة. فهذه السلبيات كثيرة وقد ذكرت بعضها، فأرجو الانتباه لها. أولا، بعض الآباء قد يطيل السفر أو يكثر الخروج من المنزل من غير سبب من الأسباب المهمة، فكثرة بعده قد تؤثر على سلوك أبنائه وبناته، فهو كما سبق مصدر أمان العائلة، فيشعر الأبناء بطمأنينة كبيرة عند بقائه في المنزل، فيجعلهم يجتهدون في عباداتهم وفي دراستهم ويصلحون في سلوكهم. ثانيا، عدم أمر الأبناء والبنات بالواجبات الشرعية من قبل الأب، فالأب هو مصدر القوة والشدة، فعدم أمرهم بالواجبات كالصلاة وكذلك نصحهم بالابتعاد عن بعض المعاصي والمنكرات، خاصة التي دخلت علينا في الأجهزة الحديثة من جوال أو تلفاز أو نحو ذلك، يجعلهم عرضة لهذه الآفات، ويجعلهم عرضة لأفكار ضالة ربما تدخل عليهم. ثالثا، عدم ملاطفتهم وتقبيلهم والحنو عليهم، فإذا لم يصنع معهم ذلك فمن يا ترى سيعطيهم ذلك؟ هل الرجل الغريب؟ جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين أمام الأربع بن حابس، فقال له: يا رسول الله، تقبلهما؟ إن لي عشرة من الأبناء لم أقبل واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: ماذا أصنع بقلب نزعت الرحمة منه. رابعا، ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن من الأسباب التي توقع الأولاد في فخ التحرش بهم وإيذائهم جسديا هو بعد الأب وتمحله عن دوره الذي يجب عليه في قربه من أبنائه وتعليمهم ونصحهم، فهو مصدر قوة حتى على الغريب كالأسد في عرينه. خامسا، بعد الأب عن الابن يضعف شخصيته ويهز ثقته بنفسه، فيكون عرضة لأي شر يعتريه كالهدف السهل أمام الرامي المتمرس. وأخيرا، بعض الآباء قد لا يمنح لأبنائه الابتسامة، ابتسامة تقوي أزرهم وترسم البسمة على وجوههم، بينما تراه مع أصدقائه وأقرانه في مجالسه أضحك القوم وأكثرهم أنسا، فإذا دخل في البيت تراه إذ مفترس مع أبنائه. فلا بد من الرحمة على الأبناء، فخيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهلي. فأكثر الناس حاجة إليك في رحمتك وفي خيرك وفضلك هم أبناؤك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الأبناء كشجرة بذرتها، فإن أردت أن تأكل من نتاجها ومن جنيها المبارك فعليك بمعاهدتها كما تعاهد الشجرة بالسقي والرعاية. فلا يشتكين أحد بعقوق أبنائه إذا كبروا وهو لم يحرص عليهم، فعليكم بتقوى الله جل وعلا فيهم، وغرسوا فيهم قيم الإسلام السامية. فالعالم لا يرحم من ورائنا، والأعداء يتربصون بنا الدوائر، فالنقش في الصغر كنقش على الحجر. فنسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يجعلهم لنا قرة عين، وأن يلحقنا بهم وبوالدينا في الصالحين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، وفقه ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة وبرا وخيرا على رعاياهم وعلى المسلمين جميعا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.